الحمد لله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الذي حمل الرساله وبلغ الامانه وكشف الله تعالى به الامه وجاهد بالله تعالى حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن امته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يحسب كثير من الناس أن القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون في جزئيات وتفاصيل الأعمال الظاهرة، ويغفلون عن أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال الباطنة التي هي أعمال القلوب أعظم وأولى، فإن ربه جل وعلا وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فأولى بالمسلم أن يقتص من نور هدي محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق العظيم ما يكون زادا له في هذه الدنيا وسعادة له في الآخرة. من الأخلاق التي بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام خلق الكرم والجود، حتى إنه لا يدخل الجنة بخيل، والسخي الكريم قريب من الله تعالى قريب من الناس قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله تعالى بعيد من الجنة. وهكذا المسلم في قلبه إعراض عن هذه الدنيا وإقبال على الآخرة يتمثل في كرمه وجوده وسخائه. فلننظر كيف يكون الكرم وكيف يكون الجدل وكيف يكون الجود وكيف يكون العطاء. بلا شك أن أغلى ما يملكه الإنسان روحه التي بين جنبيه نفسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما في بذل نفسه ومهجته وروحه في ذات الله عز وجل، حتى انه اوذي بالله وما يؤذى احد، وحتى ان زعماء قريش اتوه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد امام الكعبه في هذا المكان الطاهر المقدس الذي تامن فيه حتى الحيوانات، فذهبوا الى جسور قد ذبح بالأمس فأخذوا سلاها ووضعوه على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلم يرفع رأسه حتى ذهب أحد إلى بنته فاطمة وأخبرها الخبر، فجاءت وأزالت السلا عن ظهر أبيها عليه السلام وهي تسبهم وتبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اصبري يا بني فإن الله مانع أباك. ثم قام صلى الله عليه وسلم واستقبل الكعبة وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة والوليد وفلان وفلان سبعة. قال الله فلقد رأيتهم والله صرعا في القليب قليب بدر ذبحوا في معركة بدر كما تذبح الشياه، ثم جروا بعدما انتفخت جثثهم جروا إلى القليب وألقوا فيها وأتبعوا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وضرب صلى الله عليه وسلم في عقوبيه حتى سال الدم من ورائه، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته سنه في معركة أحد، فكان يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هل أحد من ذلك وأعظم أنه عرض نفسه صلى الله عليه وسلم للموت في سبيل الله وكان يطلب الموت مضانا، حتى إنه قال والله لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وفي أحد المعارك وفي إحدى المعارك ودع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين استشهدوا في تلك المعركة مضرجين بدمائهم، ف فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم مشهدهم وجثثهم وقد صبغت بهذا اللون الاحمر من الدم تمنى ان يكون نال مثل مصيرهم وقتل في تلك المعركه. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لوجدت اني غوجلت مع اصحابي بحصن الجبل، تمنيت اني قتلت كما قتل، اعلانا ان هذا الجسد وقف لله تعالى. عليه الختم ختم الوقتيه، فلا يصرف الا في مرضات الله. ولهذا لا غرابه ان يقول الصحابه رضي الله عنهم: كنا اذا احمرت الحجر نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام اصابه في المدينه فتح وسمع اصوات، فتوقعوا ان هناك هجوما مفاجئا مباغتا على المدينه، فخرج الناس الشجعان الابطال التشاوش، خرجوا بعد التعدوا ولبسوا لامتهم وركبوا خيولا. فلما خرجوا خارج المدينه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاقيهم راجعا وقد اتى على فرس جواد قد رجع واطمان من الامر، وقال: ما راينا من فزع يقول لهم، وان وجدناه لبحرا. هذا الفرس الذي ركبته يقول عليه الصلاه والسلام هو كالبحر يمتد ويسرع ويعدو براكبه، وما هناك من فزع، فلن تراعوا فعودوا الى بيوتكم فعادوا. فسبقهم صلى الله عليه وسلم الى اطمئنان على وضع المدينه. واغرب واعجب في معركه حنين، ذهب المسلمون وعددهم 12,000 في عماية الصبح والليل والظلام، وقد لقيتهم قبيلة بني نصر وهوازن وهم من العرب الذين يملكون قوة وقدرة في الرماية عديدة، وقد استعدوا للمسلمين. فلما نزل المسلمون في الوادي لقيتهم هوازن بسيل من السهام، فضربت المسلمين ضربة مفاجئة مباغتة ففروا كلهم 12,000 انهزموا وهربوا. أما محمد عليه الصلاة والسلام فظل ثابتا في موقعه كأنه جبل لا يتزحزح، لم يثبت معه إلا 4 فرق: العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عباس نادي أصحاب الشجرة. فناداهم العباس فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلوا يقاتلون دونه. فثبت صلى الله عليه وسلم يوم فر الأبطال الشجعان وكان لا يتزحزح ولا يتراجع ولا يتأخر إلى الوراء أبدا، بل يهجم على الموت فيفر منه، وما ذلك إلا لإيمانه المطلق بأن الأعمار والآجال بيد الله، وأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولهذا ربى وعلم وعود أصحابه على الشجاعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه نموذج للشجعان، خرج إليه في معركة خيبر رجل من اليهود يقال له مرحب كأنه قطعة من الأرض، وهو يرتجف ويقول والسيف بيده يهز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحيلا أضرب، إن حماية لحما لا يقرب. فخرج إليه علي بن أبي طالب حين تأخر الأبطال كلهم وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، الحيدرة هو الأسد، كريه غابات كريه المنظرة، نكيلكم بالصاع كيل السندرة. فتوجه إليه وقطعه بالسيف إلى نصفه. وكان يقول وهو في المعركة رضي الله عنه يقول: أي يومي من الموت أثر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينفي الحدث. انظر كيف هذا الكلام المنطقي الكريم، يقول: لماذا أهرب من المعركة؟ هل أهرب من المعركة لأن أجلي مكتوب فيها؟ إذا كان أجلي مكتوب فلن ينفعني الفرار، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا توسعون إلا قليلا. أم أهرب من المعركة وأنا أعلم أن أجلي غير مكتوب فيها؟ إذا فلن أموت وأجلي لم يأتي بعد، فلا معنى للفرار. هذا نوع من أرقى ألوان الحجاح والجود. الجود بالنفس يجود بالنفس إن ظن البقيء بها، والجود بالنفس أرقى غاية الجود. واسأل نفسك يا أخي الكريم، أنت المسلم، ما الذي يمنعك من الصبر والشجاعة في سبيل الله؟ الآن القضية ليست قضية معركة دارية يدعى المسلم إلى نزولها، الآن القضية قضية معركة الكلمة، كلمة الحق. ما الذي يمنع المسلم عن أن يقول كلمة الحق ويفعل بها؟ ما هو الذي جعل الكلمة تتلجلج في أفواه الناس؟ ما هو الذي زرع الرعب والخوف في قلوبهم حتى إنه إذا اجتمع منهم أربعة أو خمسة ولو كانوا في مجلس فقال أحدهم كلمة حق قال له الآخر يا فلان اسكت فإن من جدران أعلن؟ ما هو الذي جعل الرعب يكتب في قلوبهم؟ حب الحياة، حب الحياة يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. أما لو علم الإنسان أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر فلن يكون في فمه ذا بل يكون بل سيكون قائلا بالحق لا يخشى في الله لومة لائم، ولم يقدم هذا من أجل أحد ولم يؤخر أيضا من أجل أحد. قالوا تحقق فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محنون. هذا يقول الإمام ابن حزم وهو من الشجعان الصرحاء في الحق. فقلت هل عيبهم لي غير أني لا أدين بالدجل إذ في دجله الفتن وأنني مولع بالحق لست إلى سواه أنت ولا في نصره أهل؟ دعهم يعضوا على صمت الحق كمدا من مات من غيرهم منهم له كمدا. لون آخر من ألوان شجاعته صلى الله عليه وسلم، الشجاعة أو من ألوان كرمه صلى الله عليه وسلم، كرمه بالمال، وكرمه بالمال لون آخر لا يكاد يأتي عليه الكلام حتى إنه لا يصدق عليه قول القائل هو البحر، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجيته المعروف والجود ساحله، تراه إذا ما جئته متحللا كأنك تعطيه الذي أنت فاعله. خرج عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام عليه برد لا يملك غيره أبدا، برد جريء أهداه عليه رجل فلبسه صلى الله عليه وسلم، فلما خرج على أصحابه فرحوا بذلك وسروا لأنه يسرهم أن يلبس مثل هذا عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل فقال يا رسول الله اكسني هذا أعطني إياه. فخرج النبي عليه السلام من بين أظهرهم ودخل بيته فخلعه ثم خرج وأعطاه هذا الرجل. فأقبل الناس عليه يلومونه ويعاتبونه ويقولون له فاعلم أننا فرحنا بهذا وأنه لا يملك صلى الله عليه وسلم غيره، وفعلم أنه لا يرد أحدا سأله. ثم تطلبه منه قال إنني ما طلبته منه حتى ألبسه، إنما طلبته منه صلى الله عليه وسلم حتى يكون كفن، حتى أكفن فيه إلى مصر. قالوا فكفن فيه رضي الله عنه وأرضاه. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، وربما استدان فأعطاه، وربما اشترى شيئا فدفع أضعاف ثمنه، وربما اشترى شيئا فرد الثمن ورد المشترى نفسه كما فعل مع جابر رضي الله عنه حينما اشترى منه جمله ثم أعطاه قيمة وقال خذ جملك ودراهمك فهو لك، فأعطاه الجمل وأعطاه الدراهم صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أموال كثيرة من الذهب والفضة من البحرين، فجاءه الأنصار وصلوا معه صلاة الفجر ينتظرون منه صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم تبسم وقال أظنكم سمعتم بالمال الذي قدم من البحرين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسرقكم، والله لا المقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. ثم أعطاهم صلى الله عليه وسلم. جاء العباس رضي الله عنه إلى أكواب من الذهب والفضة فأخذ في شجره وحثى ثم حثى ثم حثى، فذهب ليقوم فلم يستطع أن يقوم من ثقل ما حمل، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعده فقال له لا لا أساعده. فطلب من رجل آخر أن يساعده فساعده فقام العباس رضي الله عنه وقد ملأ حجره من هذا الذهب. شيء عجيب في معركة حنين آل الأمر إلى انتصار المسلمين فغنموا أموالا كثيرة جدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام من الذين هم خلفاء عهد بالإسلام مسلمون يحتاجون إلى تأليف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 بلد، أعطى عيينة بن الحصن 100 بلد، وأعطى الأقرع بن الحارث 100 أخرى، وأعطى العباس بن مرداس 50. فجاء العباس بن مرداس وهو شاعر فحش وقال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاكلا له: لماذا تعطيني 50 وتعطي هؤلاء 100؟ فقال: يا رسول الله، أتجعل نهدي ونهد العبيد بين عيينة والأقرع؟ يعني الشيء الذي أنا حصلت عليه بشجاعتي أعطيت الأقرع وعيينة ولم تعطني أنا؟ وما كان حصن ولا حادث يفوقان مرداس في مجمعه، يقول آباؤهم ليسوا أحسن من أبي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تقصد يوم لا يرتعد، آباؤهم ليسوا أحسن من أبي، وهم ليسوا أحسن مني، ومن خطبته اليوم لا يرفع إلى يوم القيامة. فأكمل له النبي صلى الله عليه وسلم مليئة. بقي الأنصار رضي الله عنهم، الأنصار لم يحصلوا على ما حصل عليه هؤلاء، وهم المسلمون القدماء المجاهدون البواسل الشجعان. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم نغط في مجالسهم وأحاديث، فجمعهم في خيمة، ثم أتى إليهم وقال: لا يأتي إلا أنصاري. فلما اجتمع الأنصار جاء عليه الصلاة والسلام. ماذا تتصور أن يعطى الأنصار؟ المال انتهى، ما بقي في يده مال، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء المؤلفة قلوبهم وجانا من الإبل والبقر والغنم وغيره. بقي الأنصار، ماذا بقي لهم؟ فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم شيئا آخر أثمن من الذهب وأثمن من الفضة وأثمن من الإبل. فخطب وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم غلانا فهداكم الله به؟ قالوا: بلى. قال: وعالى فأغناكم الله به؟ قالوا: بلى. قالوا: متفرقين فجمعكم الله به؟ قالوا: بلى. فلله ولرسوله المن والفضل. قال: ما قالة بلغتني عنكم وحديدا سمعته منكم في أموال أو لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما أتألفهم على الإسلام من أجل أن أغلب قلوبهم على الإسلام، ألا يسركم أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى الأنصار حتى أقبلوا لحاهم من الدموع وهم يقولون: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، تكفينا أنت يا رسول الله، تكفينا أننا سوف ننقلب وأنت بين أظهرنا وأنت عندنا، نذهب بك إلى رحالنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ترى لا حدود له، إذا انتهى المال جاد بألوان أخرى من الأعطيات كما رأيت عليه الصلاة والسلام. وكرمه صلى الله عليه وسلم بالمال شيء عجيب، حتى إنه ما يقول لا أبدا صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد أضحت لاءه نعم. حتى إنه يعطي أحيانا أناس قد لا يكونون مستحقين في نظر الإنسان العادي، ويترك من هو أحق منه في نظره رعاية للمصلحة، كما هي في حال المؤلفة قلوبهم. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم. وقارن هذا أيضا الآن بأحوال كثير من الأثرياء والمسرين من المسلمين الذين مد الله تعالى لهم في الأجل ووسع لهم في الرزق وأعطاهم وأكثر جل وعلا، ومع ذلك تجد الواحد منهم إذا أراد أن يخرج زكاة ماله انقبضت يده، وبعضهم قد يهون عليه إخراج الزكاة لأنها حق مفروض، لكن إذا أراد أن يتصدق ثقل عليه ذلك حتى إنه يكاد ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: مثل المتصدق أو المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن الرجل المنفق الكريم كلما أراد أن ينفق اتسعت هذه الجبة حتى تعطي أثره، وأما ذلك البخيل فإنها تتضايق عليه حتى لا يستطيع أن ينفق. فيقبض يده، حتى ذكر الله تعالى من علامات المنافقين انهم يقبضون ايديهم، يقبضون ايديهم يعني بالعطاء. الا تتذكر ايها المسلم قول سيدي وسيدي محمد عليه الصلاه والسلام: يد الله ملأ لا تغيضها نفقه، يد الله ملأ لا تغيضها نفقه. ارايتم ما انفق ربنا جل وعلا منذ ان خلق السماوات والارض؟ فانه لم يغض ما في يمينه جل وعلا، لم ينقص منه شيء، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله ما نقص ذلك من معي الا كما ينقص الرخيه الى اسس البحر. تصور ما لا ينقص ولا ينقص شيئا. الله الجواد اعطاك ما اعطاك وابتلاك فيما ابتلاك لينظر اتشكر ام تكفر. ومن شكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني عن العالم. فيا ايها الاخ الكريم الذي اعطاك الله من الرزق والوانه ما اعطاك، حتى لو لم تكن من الاثرياء الكبار، لو كنت من اصحاب الدخل المتوسط، ضع بين عينيك ان المعطي الكريم في السماء، وان موزع الارزاق في السماء، وانه اذا علم من قلبك انك كريم الجواد سوف يوسع لك في الرزق. وكلمه الله تعالى لا تخلف ابدا. في صحيح مسلم رحمه الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصه رجل من بني الصالح كان يمشي فراى سحابه في السماء، فسمع حسا صوتا في السحابه يقول: اسقي حديقه فلان، اسقي حديقه فلان. يروح على شخص معين، فمشى هذا الرجل حتى راى هذه السحابه توسطت في المزرعه فاطرقت كل ما فيها في تلك المزرعه، فدخل المزرعه فاذا رجل داخل المزرعه يسوي الماء للسحاب. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. فذكر الاسم الذي سمعه هذا الرجل في السحابه. فقال: بالله عليك ماذا تصنع؟ قال: ماذا تريد بي؟ قال: اني سمعت صوتا في السماء يقول: اسقي حديقه فلان. فاحدث ان اعرف ماذا تصنع. قال: لا شيء، انا عندي هذا البستان، اذا خرجت غلته قسمتها ثلاثه اعناق، ثلث اكله انا واولادي، وثلث أرده فيها، وثلث للفقير والمستبيل والمسكين. ما في معجزة، الأمر واضح. فعرف أن الله تعالى سخر السحاب، بل أرسل ملك مخصص يسوق السحاب إلى حديقة فلان بن فلان. لماذا؟ لأن هذا برنامجه. لماذا لا تجعل أيها المسلم برنامجك مثل برنامج صاحب الحديقة؟ ثلث ما يعطيك الله من المرتب، إذا لم يكن عليك ديون تستغرق المرتب أو غيره تصرفه في سبيل الله تعالى للفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمجاهدين وأعمال الخير ضد ضياع الكتب وضياع الأشرطة والقيام بشؤون الدعوة إلى الله ومساعدة المسلمين المحتاجين من الفقراء والمستضعفين والمنكوبين والمهاجرين وغيرهم ممن يعانون اليوم ألوانا من الفقر لا يعلمها إلا الله. ألا يسوءك أن تعلم أن أفقر الشعوب على الأطلاق هي الشعوب الإسلامية؟ حتى إنني سمعت بنفسي تقريرا عن بعض الأماكن التي يوجد فيها مسلمون يهربون من جحيم الحروب، فيقام لهم ملاجئ يقول إن هذه الملاجئ فيها من البؤس والمرض والجوع والعطش ما الله به عليه، حتى إنهم يقفون طوابير لا يرى الإنسان نهايتها، ويجلس الواحد منهم في الطابور 12 ساعة. تصور هذا الرقم، واقف 12 ساعة في الطابور ينتظر ماذا؟ ملابس؟ لا. خبز له ولأولاده؟ لا. علاج؟ لا. ينتظر جرة من الماء لا تكفيه ولا بعض اليوم، ثم يضطر من الغد ليقف في الطابور نفسه من اجل يحصل على حصه الغد من الناس. من هؤلاء؟ هؤلاء المسلمون. واقسم بالله لو كانت هذه الشعوب التي تعاني هذا البؤس وهذا الفقر في شعوب الخليج او في شعوب اليهود لوجدت المؤسسات الضخمه والدول والاعمال والاثرياء يقومون بجهود كبيرة ويجمعون الأموال ويقصفون العمارات، وقد رأينا النصارى يفعلون ذلك، وآلاف المؤسسات التنصيرية لا هم لها إلا إغاثة، بل إن النصارى يريدون حتى هؤلاء المسلمين، ولكن يعطونهم العلاج في اليد ويعطونهم الإنجيل في اليد الأخرى. فأين أنتم يا أنبياء المسلمين؟ وأين أنتم يا أنصاف الأثرياء؟ وأين أنتم يا أرباع الأثرياء؟ إنكم مسؤولون، ما لكم لا تنصرون إخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ بل ربما يوجد في جيرانكم اليوم في هذه البلاد، ولا أقول في غيرها، ربما يوجد جياع كثيرة، وقد وقفنا على أحوال كثيرة من أحوال الجياع، وقد يوجد في بين عشرات من الرجال والنساء والأطفال، ولا يوجد من يقوم عليهم أبدا، ولهم أحوال. إذا سمع الأثرياء قالوا ما كنا نتصور أن يوجد مثل هذا، لأن كل إنسان يقيس على نفسه، يرى أنه يعيش في رغد من العيش، وفي محبوحة، وفي نعم، وفي بيت واسع، فيظن أن الناس مثله، ولا يتحسس آلام ومصائب هؤلاء المسلمين المحتاجين هنا وهناك. لو نزالت من ألوان الكرم الذي يجب أن نقتدي فيه بسيد القرناء محمد صلى الله عليه وسلم، كرمه صلى الله عليه وسلم بالجاه، كان يبذل جاهه فيما ينفع الناس، فيشفع حتى انه يشفع صلى الله عليه وسلم احيانا بامور قد يظن الانسان العادي منا انها افسد من جاهه. خذ مثالا، يوم من الايام كانت هناك جاريه اسمها بريره، وهذه الجاريه لها زوج اسمه مغيث، فعتقت بريرة، فلما عتقت رفضت زوجها هذا لأنه عبد الله حره، فرفضته وقالت لا أريد، وكان شيخا كبيرا على حين أنه كان متعلقا بها، قد علقها فؤاده وأحبها فأشد ما يكون الحب فلا يقدر بدونها أبدا، فلما رفضته أصابه من الهم والغم ما أصابه، حتى إنه يركض وراءها كما في الصحيح في شوارع المدينة ودموعه تتحاذر على لحيته، يريدها هذه الزوجة، قد أحبها ولا يصبر بدونها. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا حال مغيث، فذهب النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببريرة فجئ بها إليه، فشفع عند مغيث وقال لماذا لا تعودين إلى مغيث، فإن شأنه وحاله كذا وكذا وكذا، ارحمي وعودي إليه. قالت يا رسول الله هل تأمرني؟ هل هو أمر إلزام؟ قال لا، ليس أمر إلزام، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، لا تكلم. فهذا من شفاعته صلى الله عليه وسلم لبذل جاهه فيما ينفع الناس، وطالما بذل جاهه صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة مما يحتاج إليها المسلمون خاصة من الضعفاء. وما أكثر ذوي الجاه اليوم في مجتمعاتنا ممن لهم جاه، قد يكون جاههم بسمعة، قد يكون بمكانة اجتماعية، قد يكون بوظيفة، قد يكون بمال وغناء وثراء، فهذا الجاه هل فعل أن له زكاة مثل ما لله زكاة؟ زكاة هذا الجاه أن تشفى شفاعة حسنة فيكون لك كفل منها، تشفع لمن ليس له جاه، تشفع لهذا فيتوقع، وتشفع لهذا فيفاح، وتشفع لهذا فيرفع عنه ضر أصابه، بل تشفع لهذا لإزالة الظلم الذي لحق به. وفي أحيان كثيرة يقع على الناس ألوان من المظالم لا يمكن أن ترفع عنه إلا بشفاعة الشافعين، فماذا يغيرك أن تكون شافعا في رفع ظل عن مظلوم، أو إزالة ظل عن مضطر، أو إيصال حقا إلى صاحبه، ويكون لك كفل من هذه الشفاعة، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن ألوان جوده وكرمه صلى الله عليه وآله وسلم جوده وكرمه في وقته، الوقت الذي كان يستغرقه عليه ثلاث جلائل الأعمال، راكعا ساجدا أو قائما أو عابدا أو ذاكرا لله تعالى، كان يبذل هذا الوقت فيما يحتاجه المسلمين حتى إذا تتعجل. الآن الواحد منا ربما لا يكون عنده عمل أفضل إلا ما يتعلق ببيته ووظيفته، ومع ذلك لو طلب منه أحد ساعة أو نصف ساعة قال والله يا أخي أنا مشغول جدا ما عندي وقت، مشغول بالمرضى، أعذرني ما عندك؟ هل تدير إمبراطورية من الإمبراطوريات؟ عندك شركات عالمية؟ الأمر أهون من ذلك. ولكن مع هذا تجد وقت الإنسان للا مبرمج إلى حد البعيد بحيث أنه يعتذر عن أقل الأمور. محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار الذي عنده من الأعمال شيء عظيم، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: ما مات أو ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس بعدما حطمه الناس. لاحظ كلمة حطمه، حطموه بكثرة مجيئه الله دائما وأبدا، هذا يأتي وقت وهذا وقت يخرج وهؤلاء يسلمون وهؤلاء يتحدثون مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهؤلاء يقولونه على أمر يمور وهذا جيش يذهب وهذه سرية تأتي وهذه أمور وجرائم من الأعمال كان يتولاها بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كانت الجارية السوداء تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخذ به إلى أي سكة المدينة شاءت فتحدثه بأمورها. ماذا تتصور أنك تقول للرسول عليه الصلاة والسلام؟ خدمة لأحد البيوت صفا تتكلم عن همومها الشخصية وأن أهل البيت يضايقونها وأن فلانة قالت لها كذا وفلان قال لها كذا وهذا أداء، ومرة لما أتت بالطعام عاتبوها وقالوا أنه ما صنعت الطعام صناعة جيدة، وأشياء تفاصيل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة، ولكنه كان حليما واسع القدر كريما في وقته، فيضع أذنه لها صلى الله عليه وسلم حتى يستمع إلى كل ما تقول، فإذا فرغت حاول أن يعالج همومها وآلامها وما شكلها من التصوير. وقد رأينا نماذج من ذلك في أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان الوقت يلاحقنا فإنني لا أجد مندوحا عن الإشارة ولو إشارة عابرة إلى إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر وهو سماحة الشيخ الوالد الكبير عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فإنني قد رأيت عليه أثرا من أثر الاقتداء بالنبوة الكبير في كل مجال وخاصة في هذا الجانب. فعلى الرغم أن الرجل مشغول بدلائل الأعمال تأتيه مشاكل المسلمين من مسالك الأرض ومغاربها ووفود من أنحاء الدنيا ومراسلات لا تنتهي واتصالات عجيبة ويتصل به الناس على كافة مستوياته، وكل إنسان قد يكون عنده قضية جزئية يتصل بالشيخ، هذا توقف عنه مثلا الكهرباء اتصل بالشيخ عبد العزيز، وهذا عنده مسجد اتصل بالشيخ عبد العزيز، وهذا عنده مشكلة اتصل، والنساء بل كبيرات السن في بيوتهن تتصل بالشيخ، وبعضهم لا يكون إلا بالشيخ نفسه، حتى لو كان عندها ستة في قضية معروفة يعرفها الصغار طلبة العلم قالت لا أبدا لا يمكن إلا الشيخ. وتأتي قضايا مشاكل اجتماعية وقضايا الطلاق وأمور وأعازيم، والله الذي لا إله غيره إننا أحيانا نجلس عدة فيأتيه الناس وتأتيه الاتصالات فتستغرب من طول نفسه وطول ذلك، يبدأ الناس يتكلمون في تفاصيل ويطيلون ويعرضون ويعيدون الكلام مرة ومرتين وثلاث، حتى إنك أنت وأنت أجنبي لا علاقة لك بالأمر يمتد صبره وتحترق أعصابه مع هؤلاء الناس، لكن الشيخ لا يخرج عن قوله أبدا بل يتدرع بالشيخ وبالصبر. وقد يأتيه أناس سيء الأخلاق حتى إنه ربما أتاه الإنسان فأمسك به هكذا وقال له: يا شيخ اتق الله. فبدلا من أن الشيخ يضطرب وينتقم ويغضب عليه ويقول: ماذا رأيت لتبعد عني يا سيء الخلق؟ لا، تجد أن الشيخ يطأطئ رأسه ثم تنهل دموعه على أذنه. والله العظيم هذه أخلاق الأنبياء شهادة لله، ولا يعرف ذلك إلا من عاشر الشيخ وعرف وكتب عن قصده. فأسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يطيل في عمره في مصلحة الإسلام والمسلمين وأن يختم لنا وله بخير، وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معكوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأعتذر عن إكمال الموضوع نظرا لضيق الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يقول: إنه مبتلى بالنظر الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى ويسأل الله تعالى العافية. يقول: قد ألذت نفسي كثيرا لكن أتركه يسيرا ثم يصور لي الشيطان فأرجع، فأرجو أن تبينوا لي الأسباب التي أترك فيها النظر ومن ثم أغض بصري وأنا الحمد لله ملتزم وأحفظ القرآن ولله الحمد منه، لكن تساهلي بالنظر أخلق راحتي لا سيما في هذا الشهر الكريم، والله المستعان، وأرجو أن تجدوني في هذا المكان المبارك، وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للجزاء فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك غض البصر عن الحرام، وأن نستخدم كل أعضائنا وجوارحنا فيما يرضيه ويقربنا إلينا وعلى كل شيء قدير. وغض البصر هو من الأمور التي في البداية سهلة هيئة، فإن العبد ما دام غاض بصره لا ينظر إلى ما حرم الله فإن الأمر عليه يسير، لكن إذا أطلق بصره في ذلك وبدأ ينظر إلى وجوه النساء وإلى وجوه المردان وإلى الصور واسترسل فإنه لا يزيده ذلك إلا شدة وولعا وتحرقا وتحركا في شهوته. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الحور موقوف على الخطر، يغر مهجته من خر مقلته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصفر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فعلى الإنسان الذي لم يبتل بهذا الأمر أن يعتني عناية تامة بغض بصر، لأنه ربما نظرة واحدة تهلك صاحبها. وعندي في ذلك من الرسائل من بعض من ابتلوا بهذا شيء يدمى له القلب وتتقطع له نياطه وتدمع له العين، فمن عوفي من ذلك فليحمد الله تعالى وليأتني عناية تامة بغض بصر. ومن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يسارع بالعلاج مع معرفته بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا شفاء إلا من عند الله، وأن نواصي العباد كلها بيد الله تعالى، فليلجأ إلى الله تعالى في أوقات الدعاء أوقات الإجابة كالأسحار وعقب صلوات الفريضة وفي آخر ساعة من الجمعة وعند دخول الإمام وفي سجوده وغير ذلك، وليقرأ إلى الله تعالى بعين زاكية وكلمة صادقة أن ينقذه الله تعالى من هذا الأمر. ثم عليه أن يتخذ الأسباب المعينة على ذلك، ومن أهمها تجنب مجالسة الأشرار الذين قد يزينون له هذا الأمر، فإن قصد الأشرار شر تولد صاحبها الموارد. وعليه أن يصحب الأخيار الذين يزينونه على الطاعة وغض البصر، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى معرضي. كما إن عليه أن يدمن ويلعن النظر في كتاب الله تعالى ويتملاه ويقرأه، فإن فيه غناء وشفاء وعافية، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليقل عند قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والزكاة زكاة الباطل هي التي بها النجاة والفلاح. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأنت إن تصلي أو تصوم أو تزكي فإنما تطلب زكاة نفسك، فكيف تهجم هذا كله بنظرة حرام قد تريدك إلى تحريك الشهوة ثم إلى الوقوع في فاحشة. وأنصح الأخ أيضا بتجنب المواقع والأماكن التي يوجد فيها ما يدعو إلى النظر، كالخروج إلى الأسواق مثلا، خاصة أماكن تجمعات النساء، ومثله اقتناء المجلات الخليعة أو الأشرطة والأفلام التي تعرض المسلسلات الهابطة أو تعرض الحفلات الماجنة أو تعرض الرقصات الخليعة أو العروض السينمائية الضارة التي هي مما يضر ولا ينفع. كما إن عليه أن يتقي الله تعالى فيما علمه من كتابه، لأن الإنسان حري إن لم ينصع لأوامر القرآن أن يكتبه الله تعالى حفظه، فليتقي الله هذا الإنسان فيما أعطاه الله تعالى وعلمه. يقول أن أسهم الشركات أن يجوز شراءها وبحكم أرباحها أن أرجو الإفادة عن ذلك. الشركات خاصة الشركات الكبرى المساهمة المعروفة غالبها يدخل عليها الربا من جهة أنها تجر أموالها في البنوك مقابل فوائد بنكية وتوزع هذه الفوائد على المساهمين، حتى إن بعض الشركات الكبرى الاستثمارية قد وزعت على المساهمين أرباحا قبل أن تعمل، وإنما هذه الأرباح التي وزعتها هي نتيجة الفوائد الربوية التي أخذتها من البنوك. والله تعالى كما قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وجرهم تؤثره جلة من الربا من الممكن أن يمحق الله تعالى به بركة مالك كله.
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فيا أيها الذين آمنوا اسمعوا إلى ما قال ربكم، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن بعض الشركات الكبيرة أيضا ليس فيها يعني حكم صريح بأن نقول إنها أن المشاركة أو المساهمة فيها محرمة، ولكننا ننصح الإنسان بأن يتجنبها لما فيها من الشبهة. فإن كان ولا بد فننصحه أيضا بأن يخرج جزءا من أرباحه يتخلص منها، نصف الأرباح أو نحو ذلك يتخلص منه استبراء لدينه وعرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. هذه أحد الأخوات تقول، أحد الأخوات تقول: زوجي رجل صالح إلا أنه في بعض الأحيان لا يصلي في المسجد وأيضا ينام عن صلاة الفجر، وضقت زرعا في حصنه ولا يفيد، فما حكم حياتي معه؟ ما دام انه رجل صالح معناه انه محافظ على الصلوات مع الجماعه الا ما ذكرت، فهذا البقاء معه لا مانع منه ولا باس به، خاصه اذا كنت ام اولادك. ولكنني انصحك اولا بالبقاء معه، وانصحك ثانيا بان تستمري ولا تيأسي من النص او تضيقي ذرعا. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما ضاق ذرعا بهم، حتى آذنه الله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فحينئذ دعا عليهم كما هو معروف. فلا ينبغي للإنسان أن يضيق ذرعا من النصيحة 1 أو 2 أو 3 أو 4، ربما أن الكلمة التي كتب الله هدايته بسببها لم يسمعها حتى الآن، فاستمر معه في النصيحة والكلمة الطيبة ولا تيأسي ولا تكثر همتك في ذلك، واحرصي على إيقاظه لصلاة الفجر ما استطعت ليصلي مع الجماعة، وذكريه بما ذكر الله تعالى: وارفعوا مع الراكعين، وذكريه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، والحديث متفق عليه. وذكريه بما قاله أنس وغيره رضي الله عنه: كنا إذا فقدنا رجلا في صلاة الفجر أسعنا به الظن. وذكريه بما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإن لم يثبت نصحك معه في الصلاة مع الجماعة فلا أقل من أن تفيده ليصلي في الوقت ولو في بيته، أي قبل طلوع الشمس، فإن أخر الصلاة إلى بعد وقتها فإن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، يخشى أن توبقه وتفضل عمله. ولا تيأس من نصحه ما استطعت، وأيضا لا تبخلي عليه للدعاء في سجودك أن يهديه الله تعالى ويصلحه، قولي: اللهم أصلح لي زوجي. هذه أيضا تسأل تقول: هل تحق الزكاة الوقت حيث زوجها عاطل معنا وقادر على العمل، ومن الحكم في حاله أنه يعمل لكن دخله محدود جدا، هل تحق الزكاة لها؟ إذا كان زوجها فقيرا وكانت هي أيضا فقيرة ومحتاجة فإنه يجوز لك إن شاء الله أن تعطيها زكاة مالك. هذا السؤال ثالث عن الرأى يتعلق بالحيض، ومن الممكن السؤال في بعض الإشكال، فمن الممكن أن تتصل بهذا بالاستفسار عن بعض الأشياء التي تتعلق بالسؤال. هذا يقول: شاب في دواء الشهوة، وإذا جاء الإنزال لا ينزل، وإذا أراد قضاء الحاجة نزل مع البول شيء من المني. فالسؤال هو: هل عليه غسل الجنابة؟ وهل عليه قضاء الصوم؟ وهل عليه إعادة الصلاة؟ مع أنه لا يذكر وقت صلى وهو على هذه الحالة. أولا لا بد من التثبت أن الذي ينزل مع البول هو المني، لأن نزول المني أمر ليس بالخفي، فهو شيء ثقيل قليل شديد البياض، وكذلك هو يخرج بقوة ودفء وبشهوة، ويعقبه فتور في بدن الإنسان. فإذا تحققت هذه الشروط في الإنسان فإنه عليه أن يغتسل غسل الجنابة، وإذا وعليه قضاء الصوم أيضا إذا حدث هذا منه في نهار رمضان، وإذا صلى دون أن يغتسل فعليه القضاء. أما إذا كان يخرج مع البول شيء آخر غير هذا مثل المني وهو سائل أبيض رقيق، وهذا يخرج عند بداية محرك الشهوة ولا يوجب الغسل الذي لا يجب الغسل، وإنما ينبغي على الإنسان أن يغسل ذكره وأنثيه، يغسل فرجه وكذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا سؤال عن قضية الكتابة. الكتابة الله يعني القدر، الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ثم أيضا كل إنسان إذا كان في بطن أمه فإن الله تعالى يبعث الملك فيأمره بأربع، بكد رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، كل هذا ثبت فيه الأحاديث. هذا السؤال حسكم تدريس الرجال المقصودين لطالبات كلية الشرطية مع العلم أن يجلسون مع الطالبات لإلقاء المحاضرات لنفس القاعة دون حجاب أو ستار، وما حكم تكلم الطالب معه والنظر إليه غرض السؤال والانتباه للشرح؟ على كل حال الأفضل أن يدرس المرأة فرعة مثلها، لأن هذا أبعد عن الفتنة وأضمن لكون الجو التعليمي جوا محفوظا محفوفا بعيدا عن الإثارة، وبعيدا أيضا عن التحفظ الذي قد يعوق الطالب بسبب الحياة عن التعلم الصحيح. وهناك جهود بحمد الله قام بها مجموعة من العلماء من هذا البلد وغيره لمخاطبة المسؤولين في اختصار التعليم للطالبات على المدرسات، وهذا أمر بحمد الله تعالى ميسور، ونسأل الله تعالى أن يتمم ذلك بخير. هذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز الحكم تلفاز عنايته، وهي فتوى موجودة في مجموعة فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثالث صفحة 227 طبعا يعرف الإفتاء بتاريخ 21/4/1410 هجري. من شاء أن يراجعها فبإمكان أن يراجعها في موضعها. ها؟ وموجودة موجودة نعم. هل يجوز للطالبات أن يتناقلن الواجب المنزلي فيما بينهن دون إذن المعلمة؟ لا، لا ينبغي على كل طالبة أن تؤدي الواجب بنفسها، أما نقل الواجب من طالبة أخرى هذا من الغش الذي يدخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا فهو مسلم. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا من العلم النافع المقرب إليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.